بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر: باب صفة الحج ودخول مكة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل معروف بحديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مطول ذكرت فيه مسائل كثيرة تتعلق بالحج، وطبعا في أحاديث أخرى مسائل فيها زيادة على هذا الحديث، لكن حديث جابر حديث فيه ذكر لمسائل كثيرة سيقت في نص واحد وفي حديث واحد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، سأذكر بعض المسائل المتعلقة بحديث جابر، لن أذكر أبرز المسائل ولن أذكر جميع المسائل، أذكر بعض المسائل وبعضها ستأتي مع أدلتها وهي مذكورة في حديث جابر، ستأتي في الأحاديث اللاحقة. فإذا سلمكم الله، ما هو التاريخ الذي خرج فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حاجا في حجة الوداع؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: خرج صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، يعني يوم 25 ذي القعدة أو يوم 26 ذي القعدة، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعه، رابع ذي الحجة، كما ثبت في حديث عائشة، وذلك يوم الأحد. وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم، فيكون مكثه في الطريق ثماني ليال، أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج السبت ووصل إلى مكة الأحد، الأحد أي بعد أسبوع وزيادة يوم، أي بعد أسبوع وزيادة يوم. ويذكر بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم أن حجة الوداع كانت بالنسبة للشهور الأجنبية تصادف الشهر الثالث أو الرابع، تصادف شهر مارس أو شهر إبريل، يعني في وقت ما كان فيه الحر شديدا جدا. هذه فائدة سلمكم الله. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق: استثفري بثوب، أي ضعي في موضع خروج الدم، دم النفاس، شيء من الثوب كي يمنع من تلويث باقي الثياب. قال في الحديث: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل قالوا مثل المخدة توضع على الرحل، يعني الإنسان أثناء ركوبه للناقة يحتاج أن يريح قدمه فيرفعها أو يجلس بطريقة أخرى، فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سحب خطام الناقة فرجع رأسها إلى بطنها، فهنا يقولون كأن رأسها قد أصاب مورك الرحل، الشيء الذي يوضع مثل المخدة على الرحل كي يريح الراكب فيها قدمه أو جلسته، هذا هو معنى مورك الرحل. فإذا سلمكم الله، التلبية بي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فأجمع المسلمون جميعا على أنه هكذا يلبى بالحج، أجمع المسلمون جميعا على أنه هكذا يلبى بالحج. وأيضا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية فقد لبى، أي هذه التلبية التي لباها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة: هل يجوز أن يزيد الحاج في التلبية؟ نعم يجوز هذا الأمر. في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات التي مرت معنا، ويقول، يضيف عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال العراقي في طرح التثريب عن الزيادة على التلبية، قال: وهو جائز بلا استحباب ولا كراهة كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن تيمية في شرح العمدة: والأفضل أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رووها على وجه واحد وبينوا أنه كان يلزمها، وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئا فيدل على الجواز، لأن ما داوم عليه هو الأفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التزم بهذه التلبية وواظب عليها، فأن تستمر على الشيء الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأحسن. سيأتي معنا بارك الله فيكم موضوع ركعتي الطواف، ولكن مسألة: رجل طاف فانتهى من الطواف على إقامة صلاة المغرب، فصلى بعد الطواف صلاة المغرب، هل تجزئ هذه الصلاة المفروضة عن ركعتي الطواف أم لا؟ جاء هذا عن عدد من التابعين كسالم ابن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاووس ابن كيسان. والأفضل والأحسن أن تفرد الطواف ركعتين. لماذا؟ جاء عن عدد من الصحابة أنهم قرنوا الطواف. يعني ما معنى قرنوا الطواف؟ طافوا سبعا ثم طاف بعدها سبعا ثم طاف بعدها سبعا ثم بعد ذلك صلى عن الطواف الأول ركعتين ثم صلى عن الطواف الثاني ركعتين ثم صلى عن الطواف الثالث ركعتين. فإذا تأملنا في هذه الآثار نجد أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها، فلذلك ليست مثل تحية المسجد، لو أديت الفرض سقطت عنك تحية المسجد. فالأفضل والأحسن أن تصلي للطواف ركعتين، هي السنة التي تكون بعد الطواف، السنة التي تكون بعد الطواف. مسألة أو فائدة: إذا صعد الحاج أو المعتمر على الصفا، هل يستحب له أن يرفع يديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا، هل يستحب له مع الدعاء أن يرفع يديه؟ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع، أي في مزدلفة، وعرفة وعند الجمرتين، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. وفي فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان محرما، جاء في صحيح مسلم لما فرغ من طوافه صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا يستأنس به، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محرما لكنه وقف على الصفا ورفع يديه داعيا صلى الله عليه وسلم. فائدة: الإنسان إذا وقف على الصفا وكان حاجا أو معتمرا يذكر الله ثم يدعو، ثم يذكر الله ثم يدعو، ثم يذكر الله ولا يدعو. كم يقف على الصفا أو على المروة؟ عند ابن أبي شيبة عن نافع بسند صحيح ذكر دعاء عبد الله بن عمر على الصفا، فماذا قال؟ فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب. كان يطيل رضي الله عنه وأرضاه. قارن هذا بحال الناس، يسألون في كم أنهيتم العمرة، وكلما أنهى العمرة أسرع، بعض الناس يظن أن هذا أفضل، وهذا ليس بصواب. وأيضا عن إبراهيم النخعي في تاريخ مكة للفاكهي بسند صحيح قال: كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة، هكذا كانوا يصنعون. طيب، مسألة أو فائدة: بين العالمين الأخضرين يسن للإنسان أن يشتد في المشي ويسرع، هل ورد دعاء مخصوص بين العالمين الأخضرين؟ في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شقيق قال: كان عبد الله أي بن مسعود إذا سعى في بطن الوادي قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فلو قلت هذا أثناء شدك في المشي بين العالمين الأخضرين فطيب. مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 8 من ذي الحجة توجه إلى منى، هذا اليوم يعرف بيوم التروية، كان الحجاج يتروون بالماء لما سيأتيه من أيام المناسك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الذهاب إلى منى في يوم التروية سنة من السنن وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر في الإشراف: وكان مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لا يرون على من بات عن منى ليلة عرفة شيئا إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافا. يعني يرون أن ما عليه أي شيء لو ما بات في منى وجاء إلى عرفة مباشرة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة، لاحظ سنة، معمول بها عند الجميع، مستحبة، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. وقال النووي في المجموع: إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ذكرنا من كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا خلاف فيه، وحكى الإجماع على ذلك أيضا ابن قدامة وابن رشد. وذكر عند الحنابلة قول بالوجوب، والصواب أيها الأحبة الكرام الاستحباب، فلا دليل يدل على الوجوب، خاصة مع حكاية الإجماع في هذه المسألة. فائدة: ما حكم الذهاب إلى منى قبل يوم التروية؟ هذا يوجد أحيانا، بعض الناس ما عنده سكن في مكة، يقولون عندك المخيم في منى تذهب له في اليوم السابع، ما حكم هذا العمل؟ جاء عن الحسن وعطاء أنهما ما كانا يريان في هذا بأسا، والإمام مالك كره ذلك. قال ابن المنذر: الخروج إلى منى في كل وقت مباح، يعني إذا كان الإنسان عذر فتقدم لا شيء عليه، لكن إذا ما كان عنده عذر وسوسة فنقول له اترك هذا الأمر. أحيانا بعض الناس قد يكون لهم عذر فيبكرون بالذهاب إلى منى في اليوم السابع، حجهم صحيح، لكن الأحسن أن يذهبوا في اليوم الثامن. طيب، فائدة أو مسألة: ما حكم التقدم لعرفة؟ يعني مثلا مجموعة من الحجاج ذهبوا إلى عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويريدون أن يبقوا في اليوم الثامن هذا والتاسع، وبعد غروب الشمس في اليوم التاسع يذهبوا إلى مزدلفة. يعني هم ما ذهبوا إلى عرفة لأنهم سيقفون الثامن والتاسع لن يقفوا فيه، لا لا، هم ذهبوا إلى عرفة في اليوم الثامن بكروا وسيبقون في عرفة اليوم الثامن والتاسع، ما حكم هذا العمل؟ جاء عند ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر، يعني بكر في الذهاب إلى عرفة. بوب عليه ابن أبي شيبة: باب في أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى. طيب، يعني حجه صحيح لا شيء عليه، ولكن ينبه جماعة من أهل العلم أن هذا العمل خلاف السنة، لذلك كرهوا هذا العمل. وأيضا بارك الله فيكم، نص جماعة من أهل العلم أن هذا من البدع، خاصة إذا فعل دون عذر. يعني مثلا بعضهم في الأزمنة الماضية يبكرون إلى عرفة يخافون من الغزو مثلا، أو الأعداء اللصوص وقطاع الطرق وغيره، ويخافون أن يفوتهم الحج. لذلك قال الإمام مالك: أكره لهم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم، أو يتقدموا بأبنيتهم. والإمام والحافظ النووي يقول في الإيضاح: وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة، وتفوتهم بسببه سنن كثيرة، منها الصلاة بمنى والمبيت بها والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك. بل نص النووي في الإيضاح أنها من البدع، التقدم والذهاب إلى عرفة قبل يوم عرفة من البدع. طيب، من أركان الحج الوقوف بعرفة، وذكر النووي في الإيضاح في المجموع أنه أشهر أركان الحج، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. وحكى الإجماع ابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيره من أهل العلم. مسألة أو فائدة: ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ فمن جاء بعد هذا الوقت ووقف بعرفة نقول له فاتك الحج. آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، يعني إذا أذن الفجر يوم العيد ثم دخل الإنسان عرفة بعد أذان الفجر فاته الحج. أما إذا دخل عرفة ثم بعد ثانية أذن المؤذن بالفجر أدرك الحج. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر. وقال النووي في المجموع: فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع. مستند الإجماع حديث عروة بن مضرس عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع أي في مزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، يعني من منطقة حائل هذه المعروفة الآن، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، يعني أسرعت إسراعا شديدا كي أدرك الحج، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ما ترك من موضع جبل وشيء مرتفع إلا وقف عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى نفيض، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني إذا وقف من عرفة أي شيء من الليل أو النهار فحجه صحيح وأدرك الحج. قال الحاكم في المستدرك عن حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس دفع إلى مزدلفة. طيب، رجل وقف في عرفة فقط في الليل، لم يقف في النهار بل وقف في عرفة فقط في الليل، يعني بعضهم، وهذه قصة سمعتها من بعض المشايخ، كان جالس مع والده في الرياض وهم يشاهدون النفرة، دفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، فقال والده، قال الوالد للابن: خاطري أحج، وأنا يعني معنى الكلام أغبطهم على هذا. فقال الابن لأبيه: خاطرك تحج؟ قال: نعم. قال: اركب السيارة. وذهبوا من الرياض إلى عرفة مباشرة، وأدركوا الوقوف بعرفة قبل الفجر، فهؤلاء لهم حجة وتم حجهم إذا أتوا بطواف الإفاضة وغير ذلك. طيب، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن من وقف بها من ليل ثم قال أنه مدرك للحج. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنهار، وكذلك حكاه النووي في المجموع والقرطبي في أحكام القرآن. طيب، مستند الإجماع حديث عروة بن مضرس، ووقف قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا. قال الطحاوي في أحكام القرآن، أورد الطحاوي في أحكام القرآن بسنده، قال ابن تيمية في شرح العمدة: رواه سعيد بإسناد صحيح واحتج به أحمد. ما هو الذي أورده الطحاوي؟ عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أن عمر كان بالمزدلفة، فجاءه أعرابي فقال: إني لم أقف بعرفة. فقال عمر: اذهب فقف فإني أنتظرك. فلما أصبح جعل يقول: أجاء الأعرابي، فلما جاء أفاض. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في مزدلفة في الليل، فجاء أعرابي قال: أنا ما رحت عرفة. قال: اذهب إلى عرفة وسأنتظرك. وانظروا إلى حسن أخلاق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى عرفة ووقف فيها قليلا ثم رجع إلى مزدلفة. وأذكر أني كنت في حملة من الحملات وكنت في عرفة، فتفاجأت أن حاج من الحجاج ما جاء معنا إلى عرفة، والآن سندفع من عرفة إلى مزدلفة، فوجهته بأن يأتي إلى عرفة ولو شيء قليل ثم يرجع، فوقع هذا الأمر وتيسر له والله الحمد والمنة والفضل. طيب، مسألة: لو وقف في عرفة في الليل فقط حجه صحيح، لكن هل عليه دم؟ جمهور أهل العلم أنه لا شيء عليه. عند المالكية قالوا: عليه دم. قالوا: لأن الواقف بعرفة لابد أن يجمع بين الليل والنهار. وبعض المالكية يقولون: عليه دم إذا كان غير معذور. والصواب والله أعلم أنه لو كان غير معذور حجه صحيح، ولكن إذا كان غير معذور فقد فرط تفريطا عظيما وضيع السنة. طيب، مسألة: من وقف في عرفة في الصباح يوم عرفة وخرج من عرفة ولم يرجع لها، خرج من عرفة قبل أذان الظهر ولم يرجع لها حتى طلع الفجر يوم العيد. تصوروا المسألة جيدا، وقف في الساعة 9 صباحا في عرفة ثم خرج من عرفة وذهب إلى مكة ولم يرجع إلى عرفة إلى أن طلع الفجر يوم العيد. مذهب جماهير علماء الإسلام أنه لم يدرك الحج وأن حجه لم يتم، غير صحيح، لا يعتبر قد حج، وحكي إجماعا. قال ابن عبد البر في التمهيد: واتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال. وحكاه أيضا إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد، وحكاه ابن حزم في المحلى إجماعا. قال ابن تيمية في شرح العمدة: وأول وقت وقوف الناس بعد زوال الشمس، يعني وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ من أذان الظهر. قبل ذلك ليس وقت وقوف بعرفة، صحيح الناس تكون بعرفة، لكن الوقت الذي تبدأ به الأحكام المتعلقة بعرفات من ناحية إدراك الحج بعد أذان الظهر. قال ابن تيمية: النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال، قبل الزوال ما كان بعرفة، كان بنمرة، ونمرة خارج عرفة، لذلك مسجد نمرة مقسم قسمين، جزء في عرفة وجزء خارج عرفة. وهذه السنة المورثة عنه المنقولة نقلا عاما، فلو كان قبل الزوال وقت للوقوف لوقف فيه ولم ينزل بنمرة، إذ المسارعة إلى العبادة أولى من التأخير، ولأن مواقيت العبادات إنما تتلقى من فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله. طيب مسألة: من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع بعد الزوال قبل غروب الشمس، طبعا إخواني المسألة السابقة، من وقف بعرفة في الصباح ودفع قبل الزوال، جماهير أهل العلم أن حجه غير صحيح. عن الإمام أحمد رواية أن حجه مجزئ، ولكن يظهر والله أعلم هو قول جماهير العلماء. وأيضا الحنابلة يقولون لو وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب عليه دم، حجه مجزئ عليه دم، فكيف بمن يقف قبل الزوال ويدفع قبل الزوال؟ هذا ماذا يكون عليه؟ طيب مسألة: لو وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب، رجل وقف في عرفة من أذان الظهر إلى أذان العصر ثم ذهب إلى مزدلفة أو مكة، ما حكم حجه؟ مذهب المالكية قالوا حجه غير مجزئ، قالوا لأن الواقف بعرفة لابد أن يجمع بين الليل والنهار، وذهب جماهير أهل العلم أن حجه مجزئ. قال الإمام أحمد عن قول الإمام مالك هذا شديد، والذي نذهب أن عليه دم. وعند الشافعية أنه يجزئه ولا شيء عليه ولا دم، والأقرب للصواب والله أعلم أن حجه صحيح وعليه دم. طيب لماذا حجه صحيح؟ حديث عروة بن مضرس ووقف قبل ذلك من ليل أو نهار، ولماذا عليه دم؟ تعمد تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من عرفة إلى غروب الشمس، ولم يأذن لأحد من الصحابة أن يخرجوا قبل غروب الشمس، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، خاصة وأن جماعة من أهل العلم يذكرون لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة بعد غروب الشمس مخالفة لهم. قريش طبعا ما كانوا يقفون في عرفة، لكن سائر القبائل تقف وتدفع قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك، وهذا هو الصواب. مسألة: رجل غربت الشمس عليه في عرفة فتأخر، قال حتى تخف الزحمة ثم بعد ذلك سأخرج، لا شيء عليه. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم قال: كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض. يعني الناس يتقدمونها وترى إحرام الناس كل الدنيا كلها تكون بيضاء، الناس يحرمون في الثياب البيضاء ويدفعون إلى مزدلفة. فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة راكبا، لذلك قال القرطبي في أحكام القرآن: ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، لمن قدر عليه أفضل. وقال ابن حجر في الفتح: جمهور أهل العلم يرون أن الركوب أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا. وبعضهم يقول بحسب حال الإنسان، إذا كان سيجتهد في الدعاء وهو راكب هذا أفضل، وإذا كان سيكون نازلا يعني واقف على الأرض ويجتهد في الدعاء فهذا أفضل. مسألة: من وقف بعرفة طيلة اليوم وهو مغمى عليه، يعني رجل يوم التروية أغمي عليه، فأهله ذهبوا به إلى عرفة، هل يجزئه الحج ويكون قد وقف بعرفة؟ في المسألة خلاف، والأقرب للصواب الله أعلم أن الحج صحيح لأنه وقف بعرفة، ونية إحرامه والدخول في النسك تكفي، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. مسألة: يستحب الاغتسال يوم عرفة، جاء هذا عن ابن عمر كما في الموطأ بإسناد صحيح، وجاء هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وعند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة، وهذا أيضا إسناده صحيح، وعلى هذا الأئمة الأربعة. فائدة: قال عطاء بن أبي رباح لعمر بن الورد: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، يعني الإنسان في يوم عرفة ينشغل بالدعاء ويخلو بنفسه. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. والحديث إسناده ضعيف وليس بصحيح، فيه راو يقال له صالح بن محمد بن زائدة يرويه عن عمار بن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت، يعني عن أبيه عن خزيمة بن ثابت، وصالح بن محمد بن زائدة ضعيف. واستحب جماعة من أهل العلم أنه يلبي، وبعد أن يلبي يدعو ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا دليل عليه، ولكن لو دعا أحيانا لا حرج. قال بعضهم: يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، أنك لو دعوت بعد التلبية فلا شيء عليك، ولكن ما ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، والأفضل التزام السنة، أي أنك تلبي في الحج طيلة الحج والعمرة إلى أن تنقطع التلبية كما سيأتي معنا، ولا تدعو بعد التلبية، لكن لو دعوت أحيانا لا حرج عليك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.